معجزات العقل، التذوق والشم. العقل مصدر لا نهائي لم تكتشف حدوده بعد. مجرد خطأ بسيط في ذلك البناء العظيم قد يؤدي إلى تغير ملحوظ في حياتنا. تأخذنا الأبحاث العلمية الحديثة أقرب مما مضى إلى وظائف وغموض ذلك العضو المعجز. في حياتنا اليومية نجد أنفسنا في وسط الآلاف من الأطعمة والروائح التي تضفي ألوانا لا محدودة إلى حياتنا. تفكر في باقة زهور تتطاير، أو رائحة التربة بعد هطول الأمطار، رائحة عطر من نحبهم، المذاق الفريد للأطعمة المختلفة التي نتمتع بها. دعونا نتفكر قليلا، ماذا لو لم تتواجد تلك المذاقات والروائح؟ يكفي التفكير لجزء من الثانية في الحرمان منهم لتقدير عظمة تلك النعم. الله هو من يهبنا تلك النعم، خالق كل شيء، تقول الآية في القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم.
بغض النظر عن التنوع في المذاقات والروائح، يمكننا التفريق بينهم بسهولة، حيث خلق الله لنا تلك النعم بجانب النظام الذي يسمح لنا بتقدير تلك النعم. تعمل تلك الأنظمة بشكل منتظم على مدار حياتنا. يهدف ذلك الفيلم لمساعدتك على فهم قوة وعلم الله بالنظر عن قرب إلى تلك الأنظمة الدقيقة. يشرح الله الأنظمة الدقيقة التي خلقها في القرآن قائلا:
هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
والآن دعونا نختبر التذوق والشم ونرى التصميم الفريد في أنفسنا. تصميم نظام حاسة الشم. يتكون ما نسميه بالشم من جسيمات كيميائية تسمى بالجزيئات وتتبخر من الأجسام. على سبيل المثال، ما نعتبره رائحة القهوة الطازجة هو في الحقيقة جزيئات من القهوة نفسها تتطاير في الهواء. والآن فإن كثافة الرائحة تتناسب طرديا مع كثافة التبخر، تعطي الكعكة الطازجة الخارجة لتوها من الفرن رائحة أغنى من كعكة قديمة، ينتج ذلك عن التطاير الحر لجزيئات الكعكة الناتج عن خبزها بحرارة مرتفعة بالفرن، وبإمكان الجزيئات أن تغطي مساحة كبيرة جدا عندما يتم إطلاقها. بالرغم من وجود رائحة للكثير من الجزيئات، إلا أن الماء ليس له رائحة، وتلك الخاصية تعد نعمة لنا لأنها تقي من الكثير من المشكلات. على سبيل المثال، فإن الزهرة الجافة والزهرة التي تتواجد عليها قطرات الماء لهم نفس الرائحة. ما يفرق بين مختلف الروائح وبعضها هو اختلاف بنيتهم. تلك الاختلافات حساسة جدا، حتى أن عند تغيير ذرة كربون واحدة بشأن الرائحة العطرة أن تتحول إلى رائحة قبيحة. تنتج روائح الأطعمة المختلفة عن ترتيب محدد للروابط بين الذرات التي تكون جزيئات الرائحة، كل جزيء مصمم لأداء مهمة، وبالطبع خلق الله تلك التصميمات الممتازة. ولكن كيف نشم وكيف نفرق بين الروائح؟ دعونا نجد الإجابات لتلك الأسئلة. في كل مرة نتنفس تتدفق تريليونات الجزيئات من الغازات الممتزجة والمسماة بالهواء إلى الأنف. يحتوي ذلك الهواء أيضا على جزيئات دقيقة من الروائح. يتوجه بعض الهواء الداخلي إلى الأنف إلى مستقبلات الشم عن طريق عظام الأنف، وبذلك تصل جزيئات الرائحة إلى مستقبلات الشم في أعلى الأنف. تقوم المستقبلات في تلك المساحة بإرسال المعلومات التي تستقبلها من تلك الجزيئات إلى المخ، ثم يقوم مركز الشم في المخ بتجميع الرسائل من مختلف مستقبلات الروائح، ويقوم بتقييم تلك المعلومات بسرعة الضوء. يؤدي ذلك إلى حاسة الشم. باختصار، تعمل الأنف كمعمل للتحاليل الكيميائية. يمكن لحساسيتها أن تفرق بين 10,000 رائحة مختلفة. المدهش حقا هو السرعة الخيالية لتلك العمليات. الوقت بين دخول جزيئات القهوة إلى الأنف وإدراكنا لرائحة القهوة زمن أقل من الثانية. لا يمكن أن يكون ذلك النظام المحكم محض صدفة، كما يزعم المؤمنون بنظرية التطور. مثل باقي أنظمة جسم الإنسان، فإن تصميم حاسة الشم في غاية التعقيد. هذا خلق الله. في يومنا هذا تجرى الأبحاث على حاسة الشم. كل اكتشاف جديد في تلك الحاسة يكشف روعة ذلك النظام المعقد. دعونا نتفحص عن قرب مختلف أجزاء ذلك النظام. يقع تجويف الأنف الذي يكتشف الروائح تحت العين، وهو مبطن بسائل مخاطي لزج. تقدر سماكة ذلك الغشاء المخاطي ب6×100 من المليمتر، وهو السمك المثالي. لو كان ذلك الغشاء أقل سماكة لكان لدينا ضعفا في حاسة الشم، ولو كان أكثر سماكة لأضعف جهاز المناعة، ولتركت شعيرات الأنف الرفيعة مفتوحة للدمار والخراب. تبدأ حاسة الشم عند الغشاء المخاطي. يجب على الجزيئات الصغيرة أن تمر من خلال ذلك الغشاء حتى تلتقي بالمستقبلات في شعيرات الأنف. وتوجد بروتينات ملزمة من أجل ذلك الغرض. تتحد تلك البروتينات في الغشاء المخاطي مع جزيئات الرائحة وتعمل كدليل لها. يعد ذلك الترتيب دليلا على عظمة الخلق. تعد الخلايا العصبية الشمية المتخصصة جزء آخر من نظام الشم. أخذ الرسائل من جزيئات الرائحة إلى بصيلات الشم هي المهمة الرئيسية لتلك الخلايا. تتكون خلايا الرائحة من 3 أجزاء رئيسية: جسم الخلية في الوسط، ثم شعيرات صغيرة تسمى بالأهداب على أحد الجوانب، وعلى الجانب الآخر وصلات عصبية تسمى بالمحاور. تتفاعل جزيئات الرائحة أولا مع المستقبلات على الأهداب التي تشبه شعيرات الغشاء الشمي. تعتلي كل خلية عصبية من خلايا الأنف ما بين 10×30 من الأهداب، والتي يصل طولها من 0.25 مليمتر إلى 0.15 جزء. تعمل الأهداب مستخدمة طريقة اتصال استثنائية. تلتقي جزيئات الرائحة التي تذوب في المخاط مع المستقبلات الخاصة في الأهداب. تعد حساسية ذلك اللقاء كالمقفل ومفتاحه. أثناء ذلك اللقاء تعطي إشارة في خلية استقبال الرائحة. تنقل تلك الخلايا الرسائل في جزيئات الشم إلى إشارات كهربية. حتى تلك المرحلة تحدث أشياء مدهشة عند المحاور على الجانب الآخر من خلية الشم. تعمل المحاور، والتي يبلغ عددها بين 10 و100، معا بالترتيب من أجل إرسال إشارة في الخلية إلى البصلة الشمية داخل المخ. يفعلون ذلك بتكوين حزمة حتى تصل إلى البصلة الشمية، وتعبر المسامك مجموعة. والمسام عبارة عن عظمة أقل سمكا من الورق تسمى باللوحة المصفوية. إننا لا نبالغ عند تسمية التصميم الخاص باللوحة المصفوية بالمعجزة. تحتوي تلك العظمة على مسام بداخلها لتسمح بمرور الخلايا العصبية الشمية. إن لم تكن العظمة مصممة بذلك الشكل لما تمكنت الأعصاب من الاتصال ببعضها البعض، ولا استحالت حاسة الشم حتى لو تواجدت باقي أجزاء الجهاز في مكانها الصحيح. وبالرغم من دقة وتفاصيل تصميم جهاز الشم، فإن الاتصال في خلايا الشم تجري بدون أي عقبات. البصلة الشمية هي جزء آخر مهم في النظام الشمي. تقع البصلة الشمية في الجزء الأمامي من المخ فوق التجويف الأنفي، مخفي فوق غشاء المخ. يوجد فصان للشم في المخ كما هو الحال مع فتحات الأنف، حجم الفص مثل حبة البازيلا. تعمل الفصوص مثل الغرف الإخبارية في الجريدة أو محطة التلفاز. تجتمع كل الإشارات القادمة من مستقبلات الشم عند ذلك المركز أولا. ملايين المعلومات يتم التعرف عليها هنا. يعاد تقييم تلك المعلومات فيما بعد في المراكز المخصصة لها في المخ بعد أن تصل عن طريق أعصاب الشم. يقوم ذلك العضو الدقيق بترتيب وتنظيم ملايين الخلايا الشمية المختلفة. ذلك النظام معجز يرينا تصميمه جمال خلق الله. لا يمكن أن يكون ذلك التصميم من قبل الصدفة، أحمق من يظن ذلك. يقول تعالى في القرآن الكريم:
قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.
عندما يقول أحدهم الأنف نفكر بتلقائية في حاسة الشم، بينما تكشف الأبحاث أن 5% فقط من الأنف يستخدم في التقاط الروائح، وتقوم باقي 95% بدورين مهمين في الجهاز التنفسي. المهمة الأولى هي تدفئة الهواء الداخل في كل ثانية. ترطب الطبقة المخاطية التي تغطي داخل الأنف الهواء عن طريق طرد بخار الماء. تساعد الشعيرات الدموية التي تقع تحت الطبقة المخاطية على تدفئة الهواء الجاري في ذلك الممر، وبتلك الطريقة يصبح الهواء مناسبا لحساسية الرئة. يعمل ذلك النظام مثل جهاز التكييف الذي ينظم حرارة ورطوبة الهواء. أما الوظيفة الثانية للأنف فهي تعمل كحارس ضد الميكروبات وجسيمات التراب التي يحملها الهواء المتنفس. يلتقط الغشاء المخاطي ثم الأهداب تلك الجسيمات الضارة. تطرد الأهداب المخاطة المحملة بالمواد الضارة إلى البلعوم. تطرد فيما بعد تلك المواد عن طريق السعال أو تبلع، ويتم تدميرها بواسطة أحماض المعدة. تعمل الطبقة المخاطية والخلايا التي تنتج المخاط والأهداب كمحطة مصفاة كيميائية مبنية داخل الأنف. يتضح لنا أن ذلك النظام بالأنف هو مثال لهندسة لا مثيل لها، ومثال واضح على عظمة خلق الله. يبين الله قدرته بتلك الآيات في كتابه الكريم:
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
آلية الجهاز: عند دخولنا لمطعم لأول مرة نتعرف سريعا على روائح الأطعمة المختلفة من الأطباق المحيطة بنا ومن المطبخ، وبعد قليل نفقد الإحساس برائحة تلك الروائح. يحدث ذلك نتيجة آلية تسمى بالتكيف. بفضل ذلك الجهاز نحن لا ننزعج من الروائح التي نشتمها دائما، وندرك الروائح الجديدة والمختلفة بسهولة. ذاكرة الروائح هي إحدى الجوانب الإعجازية الأخرى في عملية الشم. يتم تسجيل كل رائحة اشتمها الإنسان في ذاكرة في المخ باستخدام نظام كودي مخصص، وكلما اشتممنا رائحة يحللها المخ ويقارنها بالروائح المسجلة. إن لم تكن الرائحة موجودة مسبقا في الذاكرة نقوم بترجمتها بالمقارنة بغيرها من الروائح المقربة لها. من المثير للاهتمام أن المعلومات الشمية أكثر ثباتا في عقولنا من الذاكرة البصرية والسمعية. تحفز نفحة من رائحة الماء الذاكرة المربوطة بتلك الرائحة. حاسة الشم لدى الحيوانات. يحتوي كل حيوان على نظام الشم الذي يتناسب مع طبيعة بيئته. الكلب على سبيل المثال حاسة الشم لديه أقوى مليون مرة من حاسة شم الإنسان. يسهل على الكلاب بأنوفهم شم أضعف الروائح في الهواء، وبالتالي فإن في مقدرتهم فعل ما لا يسع الإنسان أو الماكينات فعله. يمكنهم شم أنواع المخدرات والبضائع المهربة والجرائم والمفقودين وحتى المهددين نتيجة الكوارث الطبيعية. سمك السلمون من الحيوانات التي تمتلك حاسة شم قوية. ينبثق صغار السلمون من البيض في الأنهار بنهاية الشتاء. يقضون بعض السنوات في ذلك النيل بعد الفقس، ثم يهاجرون إلى المحيط. ليس ذلك فقط، فإن السلمون الذي يصل لسن التكاثر يقوم برحلة أخرى مدهشة. عند سن البلوغ تعود السلمون للمكان الذي فقسوا فيه، مناطق التكاثر، ولكن تلك المرة كآباء لوضع البيض. بالرغم من عدم امتلاك السمكة لأدوات الملاحة التي تساعدها على الوصول في تلك الرحلة الصعبة والطويلة، إلا أنها تستطيع الوصول إلى موطنها بسهولة. وعند مواجهة مفترق التفريعات في الأنهار يختارون الطريق إلى موطنهم بدون خطأ. كيف يفعلون ذلك؟ يعود الفضل لحاسة الشم القوية التي تساعدهم في معرفة الاتجاهات. باختصار تعمل حاسة الشم لدى السلمون كدليل في رحلاتها لآلاف الكيلومترات. في القرآن يلفت الله انتباهنا إلى مثال البعوضة. تحتاج أنثى البعوض إلى الدماء من أجل إنتاج البيض، وهي تجد مصدر الدم عن طريق شم الهواء. لدى أنثى البعوض حاسة شم قوية تمكنها من شم رائحة كيماويات جسد الإنسان من على بعد كيلومترات. يستشهد الله تعالى في تلك الآيات على أن البعوض دليل على خلق الله.
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين.
تكنولوجيا الروائح. تنتج في أيامنا تلك عدد لا بأس به من الأجهزة الكهربية كأدوات وقاية من المخاطر مثل الحريق وتسرب الغازات. اتخذت آلية الشم لدى الإنسان كنموذج في تصميم تلك الأجهزة. أحد الأمثلة على تلك الأجهزة مجسات الحريق عند اكتشاف دخان في الهواء تعطي تلك المجسمات إنذارا تشبه مستقبلات ذلك الجهاز المستقبلات الأنفية، بفارق أن المستقبلات في أنف الإنسان أكثر تعقيدا من المستقبلات الميكانيكية في مجسات الحريق. اخترع الناس أيضا أنفا إلكترونية تستنشق الهواء من نظام الشم البشري. تم تصميم ذلك النموذج اعتمادا على التصميم المتقن لأنف الإنسان، وسمي الجهاز بالأنف الإلكترونية. بالرغم من ذلك التقدم التكنولوجي، إلا أن العلماء سرعان ما أكدوا أنه لا مقارنة بين تلك الأجهزة الذكية وبين خلقة الله. جهاز الشم دليل على عظمة خلق الله الرحيم بعباده، تلك إحدى نعمه على عباده. الإتقان في تصميم حاسة التذوق. يحتاج الإنسان الأكل والشراب من أجل البقاء، ولكن امتلاك حاسة التذوق يجعل من ذلك الالتزام أمرا ممتعا. يحدث التذوق عن طريق نظام معجز. يحلل نظام التذوق البروتينات والأيونات والجزيئات المعقدة والتركيبات الكيميائية. يحدد الجسم نوعية الطعام الذي يحتاجه عن طريق حاسة التذوق. دعونا نفحص عن قرب ذلك النظام المدهش وكيف أنه دليل على الخلق. يوجد آلاف الأنواع المختلفة من الأطعمة، إلا أننا نستطيع التمييز بين مختلفها نتيجة حاسة التذوق الحادة لدينا. يقع السر على قمة اللسان. تتكون كل قطعة طعام نتناولها من جزيئات كثيرة مختلفة. تقوم ألسنتنا بتحليل المركبات الكيميائية المعقدة لتلك الجزيئات بإمكانيات معمل قوي وعملاق. فما هو التصميم الخفي وراء مهارة ألسنتنا؟ توجد العديد من الألياف العصبية في ألسنتنا، مما ييسر تحرك اللسان في كل الاتجاهات. يلعب اللسان دورا مهما عندما نتحدث أو نمضغ أو نبتلع الطعام. ترطب وتلين الغدد اللعابية الطعام الذي نأكله، ثم ينقل الطعام إلى البلعوم. أثناء تلك المرحلة تكون مستقبلات المذاق في اللسان في عمل دائم. تتواجد خلايا مستقبلات التذوق في أماكن محددة من اللسان والفم. تتجمع خلايا التذوق سويا في هيئة تشبه البصلة الصغيرة، والتي تسمى ببراعم التذوق. تقع تلك البراعم بين مطبات تسمى الحليمات على اللسان. تقع فوق اللسان وعلى جانبيه. يحمل اللسان حوالي 10,000 من براعم التذوق. توضح تلك الصور الاتزان الموجود في الخلق. إذا كان لدينا براعم تذوق أقل لما استطعنا التذوق، أو لضعفت حاسة التذوق بشكل ملحوظ. أما إذا زادت عن 10,000 إذا لتحول طعم الطعام إلى مالح جدا أو حلو جدا. باختصار تتواجد كل الخلايا بعددها الصحيح. من الأمور الأخرى الرائعة أن كل تلك الخلايا موجودة في مكانها الصحيح. لو تواجدوا في مكان آخر في أسفل اللسان بدلا من أعلاه وجانبيه مثلا، لتذوقنا أقل كثيرا مما نتذوقه الآن. تذكرنا تلك التفاصيل في خلايا التذوق بحقيقة أساسية. خلق الله كل شيء في أحسن وأدق صورة. تكشف الأبحاث وجود 5 مناطق تذوق رئيسية. منطقة تألف الحلو، وأخرى المالح، وأخرى الحامض، وأخرى الساخن، وأخرى اللاذع. يوجد المذاق اللاذع في الجلوتامات، اللحم، السمك والبقوليات. أظهرت الأبحاث أيضا أن خريطة التذوق القديمة خاطئة. أظهرت الأبحاث العلمية الأخيرة أن خلايا التذوق تتفاعل لأكثر من محفز، مما يثبت أن تلك الخلايا لها نظام تواصل أكثر تعقيدا مما ظننا. تكشف طرق الاتصال في خلايا المستقبلات أنها من صنع الخالق. تتكون أدمغتنا من متوسط 100 مليار خلية عصبية، وكلما أكلنا أو شربنا شيئا تنقل أعصاب التذوق الثلاث الرسائل التي أخذتها من خلايا التذوق إلى الأعصاب المحددة في المخ. تعمل أعصاب جسم الإنسان أفضل من أكثر نظم البريد تطورا في العالم الحديث. في أي لحظة تنتقل المعلومات مباشرا إلى وجهتها الصحيحة بدون فقدان أي معلومة في الطريق. إذن كيف ينتقل ذلك الكم من المعلومات ليعني قطعة كعك لذيذة؟ ليس لدينا إجابة ذلك السؤال بعد، ولكننا مع كل اكتشاف جديد ندرك مدى تعقيد نظام التذوق عما توقعناه سابقا، مما يرينا عظمة خلق الله. أنعم الله علينا بأنواع عديدة من النباتات والفواكه والخضر، يذكرنا الله بها في القرآن:
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
ألهم نظام التذوق الكثير من العلماء، اخترعوا أجهزة تحاكي وظائف لسان الإنسان كصنع لسان إلكتروني يساعد ذلك الاختراع في التمييز بين المياه العذبة والعفنة ولكشف فساد الأطعمة الناشئ عن وجود بكتيريا. تحتوي الدائرة الكهربية على تلك اللسان الصناعية على 100 حفرة صغيرة، كل منها مصمم ليشبه براعم التذوق، ولكن عند المقارنة باللسان البشرية فإن تلك اللسان الصناعية ما هي إلا جهاز بدائي للتذوق. ألسنتنا أفضل بشكل لا يقارن باللسان الإلكترونية، مما يرينا عظمة نعمة التذوق. من الصعب البحث عن تفسير لأصل ذلك النظام في أي نموذج، إلا أنه من خلق الله. تعرفنا في ذلك الفيلم على حاسة التذوق والشم، نعمتان غاية في الأهمية لكل البشر، ورأينا أن تلك الآليات المعقدة هي دليل قاطع على خلق الله. كما هو كل شيء في الكون، خلق الله تلك الآليات، ويجب أن نتذكر دائما واجبنا تجاه الله لنشكره على نعمه. يخاطب الله من لا يؤمنون بتلك الحقائق في القرآن قائلا:
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون